الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن دائم على اعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم اجمعين، من الاولين والاخرين، من الان وحتى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في المعرض، ووصل بنا الكلام الى المساله الخامسه. قال: لو اصدقها تعليم صناعه. احنا ذكرنا فيما سبق ان المهر قد يكون عينا خارجيه كعبد او شاه او دار خارجيه، وقد يكون ماذا؟ منفعه. حتى لو كانت المنفعه منفعه الزوج نفسه، كان يعلمها صنعه او ان يعلمها قراءه القران الكريم او نحو ذلك، وقد يكون دينا في الدنيا. لو أصدقها تعليم صناعة، كما لو جعل صداقها أن يعلمها الخياطة مثلا تعليم صناعة، ثم طلقها قبل الدخول. طيب الآن طلقها قبل الدخول، نحن قلنا إذا طلقها قبل الدخول يرجع عليها بنصف المهر. طيب هذا المهر هل يقبل الرجوع بنصفه؟ يعني هل يستطيع أن يرجع بنصف التعليم؟ يعني بيعلمها نصف الصنعة ولا يعلمها النصف الآخر؟ تعليم الصنعة غير قابل للتنصيف، إما أن يعلمها الصنعة أو لا يعلمها الصنعة. تعليم الصنعة غير قابل للتنصيف، فقوله تعالى: فنصف ما فرضتم لا ينطبق، لأنه ما فرض غير قابل للتنصيف. فعلى ماذا يرجع عليها؟ يرجع عليها بنصف أجرة التعليم. لذلك قال: لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها هي تستحق نصف أجرة التعليم. مو تستحق نصف، يعني هو بيرجع بنصف التعليم وتستحق نصف تعليمه، لأنه تعليمها الصنعة غير قابل للتنصيف، غير قابل للتنصيف. فماذا تستحق منه؟ ولا يجب عليه بعد تعليمها تمام الصنعة. ليش؟ لأنه طلقها قبل الدخول، فما عادت هي مستحقة لتمام المهر، وما فينا نقلها أنت حقك نصف المهر وهو بيرجع بالنصف عليك، لأنه غير قابل للصنعة تعليم الصنعة للتنصيف. فتستحق منه نصف أجرة، تستحق منه ماذا؟ نصف أجرة التعليم. قال: كان لها نصف أجرة التعليم لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة، وهو الواجب لها بالطلاق خاصة. إذا طلق قبل الدخول ما الذي يجب لها؟ نصف المهر، ويرجع هو بالنصف الآخر. ولكن بما أنه هذا المهر غير قابل للتنصيف، فمن إلا لك نصف أجرة التعليم. قال: ولو كان قد علمها الصنعة، لو فرضنا أنه هو كان قد علمها الصنعة قبل أن يطلقها قبل الدخول، فبيرجع الآن عليها بالنصف. فساعتها شو بيرجع عليها؟ بنصف أجرة تعليم. في يسترجع نصف التعليم؟ يعني ما في يسترجع نصف التعليم. ولو كان قد علمها الصنعة رجع بنصف الأجرة عليها. يعني إذا كان من علمها الصنعة بيسلمها نصف الأجرة، وإذا كان قد علمها الصنعة بيرجع عليها بنصف الأجرة. والواجب في هذا الحكم أن تعليم الصنعة غير قابل للتنصيف، يدور أمره بين أن يوجد وأن لا يوجد، بين أن يوجد وأن لا يوجد. قال: رجع بنصف الأجرة لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب. شو هو نفس الواجب؟ تعليم. بعد ما علمها في يرجع يسترجع نصف التعليم؟ ما في يسترجع، فيرجع إلى الزوج، يرجع إلى ماذا؟ إلى عوضه، لأن نفس الواجب لا يرتجع، ما بينطبق فنصف ما فرضتم، نقول له بترجع إلى العوض. طيب ولو كان الصداق تعليم صورة، ها في فرق بين تعليم الصنعة وتعليم الصورة. تعليم الصنعة غير قابل للتنصيف، صح أم لا؟ أما تعليم الصورة فقابل، بيعلمها نصف الصورة، بيعلمها نصف الصورة. تعليم الصورة قابل للتنصيب. ها قال ولو كان الصداق تعليم صورة ونحوها، ونحو الصورة مما يقبل ماذا؟ مما يقبل التنصيب. ولو كان الواجب تعليم صورة ونحوها مما يقبل التنصيب فكذلك، يعني كذلك نفسك، يعني إذا كان لم يعلمها بعد بيعطيها نصف أجرة المثل، وإذا علمها يرجع عليها بنصف أجرة. طيب ليش إذا كان لم يعلمها بعد بيعطيها نصف أجرة التعليم مع أنه قادر يعلمها نصف الصورة قابل للتنصيف؟ ليش عم نقول له تعطيها نصف؟ قال لأنه وإن أمكن تعليم نصفها أي نصف الصورة عقلا، صحيح الصورة كم آية؟ فلنقل 8 آيات يعلمها 4 آيات، بل نقدر ننصفها بالدقة مع ملاحظة الكلمات والأحرف حتى. ها طيب وإن أمكن تعليمها نصف الصورة وإن أمكن تعليم نصفها أي نصف الصورة عقلا إلا أنه ممتنع شرعا. ليش ممتنع شرعا؟ لأنه بس يطلقها قبل الدخول تبين، وإذا بانت صارت أجنبية، وإذا بده يعلم الأجنبية فهذا غير جائز شرعا. ليش؟ لأنه تعليمه للأجنبية يستلزم سماعها لصوته، وسماع المرأة الأجنبية المرأة لصوت الرجل الأجنبي عليها أو الأجنبي عنها محرم شرعا على ما هو مش بس على رقيبنا. هذه الفتاوى يا أخوان بمضمونها رواية ضعيفة، وكانت معروفة بين قدماء الفقهاء والله أنه يحرم أن تسمع صوت الرجل الأجنبي، بل ويحرم أن تتكلم أمام الأجنبي وتسمع الأجنبي صوتها إلا بخمس كلمات للضرورة، ونحو ذلك من الفتاوى اللي كانت موجودة ومعروفة بين قدماء الأصحاب، ولكن المتأخرين تغير مذاقه في هذه الأمور. يعني طبعا مو عن مسألة الوقية يعني، وإنما فهمهم للأدلة وطريقة تعاملهم مع الأدلة كانت مختلفة. فالمعروف اليوم بين المتأخرين أنه يجوز للمرأة أن تسمع صوت الرجل الأجنبي، ويجوز أن يسمع صوتها ولو بغير ضرورة ما لم ماذا ما لم يكن هناك عنوان ثانوي يقتضي التحريم، كالخضوع في الصوم مثلا، أو وجود ريبة أو تلذذ أو نحو لذلك. قال لأنه وإن أمكن تعليم نصفها أي نصف الصورة عقلا إلا أنه ممتنع شرعا لأنها صارت بطلاقها قبل الدخول أجنبية عليه. ها ولكن البعض قالوا لا بيعلمها نصف الصورة غاية ما في الأمر براعي الضوابط الشرعية، يعني من وراء حجاب لأنها أجنبية عليه
وجب لنا الصوت.
ها لا
كنا عن الصوت
نحن إيه كنا إحنا كلامنا عن الصوت، بس مش أنه إذا كان يريد أن يعلمها وجاز لها سماع صوته لأجل تحقق التعليم الواجب يتسامح في جهاته. لذلك نبه أن تراعى الضرورة تقدر بقدرها، فالضوابط الشرعية الأخرى تراعى، يكون التعليم من وراء الحجاب لأنه التعليم يتوقف على السماع فما في حاجة إلى عشان المشاهدة والرؤية، وماذا والذي يسوّر لها سماع صوته في هذه الصورة ما هو؟ الضرورة الوجوب، وحرمة سماعها لصوت الأجنبي مورده عدم الاضطرار عدم الضرورة. وهنا ثمة ضرورة. ليش؟ لأنه استفادها لحقها يتوقف على ماذا؟ على سماعها لصوته حتى يعلمها السورة التي وجب عليه تعليمها لها بمقتضى عقد النكاح، حتى يعلمها نص السورة لأنه انطبق على قبل
الدخول. السماع شيخ
القدماء حتى سماع المرأة لصوت الرجل الأجنبي عنها لغير ضرورة
الاستماع بعضها يعلم الاستماع وليس
السماع. هو المقصود هذا يعني، لأن السماع يعني ما يطرق السمع من دون أن يكون الإنسان متوجها إليه، وهذا خارج عن اختيار يعني. الآن نحن وعدين عم نسمع أصوات تصدر من الخارج، ولكن الاستماع إلى صوت الرجل الأجنبي من دون ضرورة من قبل المرأة يكون محرما على رأي قدماء العلماء. لذلك قال وقيل يعلمها النصف، يعلمها نصف الصورة ولا ينتقل إلى العوض. ليش؟ لأنه تسليمها النصف هنا ممكن عقلا وممكن شرعا أيضا. يعلمها النصف من وراء الحجاب. ليش من وراء الحجاب؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. كما يعلمها الواجب مثل أي واجب من الواجبات الأخرى يا أخوان. الآن ألا يجب تعليم الجاهل؟ واحد من الواجبات يجب وجوب تعليم الجاهل. إنسان جاهل بالأحكام الابتلائية الواقعة تحت محل ابتلائه يجب على العالم أن يعلم الجاهل. وبالحديث لم يأخذ الله على العوام أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء، أو على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. العالم الجاهل يجب عليه سؤال العالم، والعالم يجب عليه تعليم الجاهل. طيب إذا كانت امرأة جاهلة بأحكامها اللي هي محل ابتلائها، وتوقف تعلمها لهذه الأحكام الواجبة على ماذا؟ على سماعها لصوت رجل الأجنبي، جاب لها ذلك للضرورة. قال كما يعلمها الأجنبي الواجب اللي هو غير هذا الواجب من الواجبات. قال وهو هذا القول قريب وجه الاستقراب يا أخوان. قال لأن تحريم سماع صوتها، طبعا التعليم يستلزم سماعها صوته وماذا؟ سماعه، وسماعه صوتها أيضا، لأنه بالنهاية التعليم هو كناية عن أن يقرأ الآية أو الكلمة أو جزء الآية أمامها وتردد هي وراءه وتتابعه في القراءة حتى يفرز أنها تعلمها وصارت قادرة على الاستقلال بالقراءة الصحيحة. إذا عن التعليم قال لأن تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار. وهنا والسماع هنا سماعه لصوتها من باب الضرورة. ليش؟ للواجب من الواجبات الشرعية التي ماذا؟ تبيح هذا المحظور. هذه المسألة الخامسة. أما المسألة السادسة قال لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه. يا أخوان لو فرضنا هو أصدقها عينا، أصدقها عبدا، قالت هي اعتاضت عن المهر الذي أصدقها إياه عن العبد بغيره بشيء آخر، إما أنقص من قيمة العبد أو مساوي لقيمة العبد أو أزيد من قيمة العبد، ما بهم. المهم اعتاضت عن المهر بغيره. هذا فرض مسألة. قال لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه، قال أو بمغايره جنسا، يعني بغيره. المهر عبد، قالت له يا أخي أنا أعطاب عن هذا العبد بهذه القطعة من القماش، أعطيني هالقطعة من القماش وأنا ماذا؟ أبرئك من العبد، سواء كانت القطعة من القماش أزيد قيمة من العبد أو أنقص قيمة من العبد أو مساوية في القيمة للعبد لأنها من غير جنس العبد. قال بمغايره جنسا مثل إعطافة بالقماش عن العبد الذي أمهرها إياه أو وقفا كما لو كان معطابة به عن المهر من جنس المهر إلا أنه يغايره وقفا كما لو كان المهر عبدا فاعطابت عن هذا العبد بعبد آخر متحد في الجنس مع المهر معطابة به إلا أنه مغاير في ماذا؟ في الوصف. طيب بهالحالة بعد أن اعتاضت عن المهر بمغايره جنسا أو وصفا سواء كان أزيد أو أنقص أو مساوي طلقها قبل الدخول طلقها قبل الدخول. الآن يرجع عليها بماذا؟ يرجع عليها بنصف العوض ولا بنصف المهر المسمى؟
مسمى.
خلتوا تفضل القاعدة أولا هذا وبعدين نشوف ما يقتضي النص الخاص بالمسألة. قال ثم طلقها يعني قبل الدخول رجع بنصف المسمى بنصف المهر المسمى. ليش رجع بنصف المهر المسمى؟ أول شيء ليش ما ولا يرجع بنصف العوض ولا يرجع بنصف العوض؟ ليش؟ لأنه يا أخوان المعارضة وقعت بينها وبينه واستعارت عن المهر بغيره هذه المعارضة معاملة مستقلة ما لها علاقة بماذا؟ بالمهر. نتيجة هذه المعارضة ما هي؟ انه هي تملك هذا العوض وفي قبال تمليكها هذا العوض تبرئه من المهر المسمى. بالتالي بعد ان ابرأته من المهر المسمى في قبال العوض هذا مش كما لو اتلفت المهر وتقدم معنا لانه هي تكون اتلفت المهر ولو بان تنقل المهر الى ملكه. صحيح ام لا؟ تقدمت معنا في المسألة السابقة قلنا اذا وهبته المهر ثم طلقها قبل الدخول بيرجع عليها بنصف القيمة. فهم بعد ان نقلت هي بعد ان نقلت المهر المسمى الى ملكه بالمعاوضة جاز له بعد اذا طلقها قبل الدخول ان يرجع عليها بنصف قيمة المهر المسمى بنصف قيمة المهر المسمى ولا يرجع عليها بنصف العوض لأن هذه المعاوضة معاملة مستقلة أرادت من خلال تمليكها العوض في مقابل تمليكها العوض أبرأته من ماذا؟ من المهر. كان بيصار حطوا يعني عن المسبب أشبه بالمصالحة. قال وإن كان ما ينطبق عليها تعريف المصالحة بالدقة. ثم طلقها قال رجع بنصف المسمى لأنه أي المسمى هو الواجب بالطلاق. طيب المسمى هي في حكم التي أتلفته عليها أم لا؟ في حكم التي أتلفته عليها لأنه نقلته إلى ملكه بالمعاوضة فبيرجع عليها بنصف قيمة. قال لا بنصف العوض لأنه أي العوض معاملة جديدة لا تعلق له أي للمهر بها أي بهذه المعاوضة. هذه المعاوضة ما تعني أنه العوض هو اللي صار مهر. المهر هو ما سمي في العقد. العوض كان في قبال أن تبرئه من المهر وهي فعلا أبرأته من المهر والآن طلق قبل الدخول بيرجع عليها بنصف القيمة بنصف قيمة المهر المسمى والعوض منكم لها. هذا ما تقتضيه القواعد وفضلا عن أن هذا ما تقتضيه القواعد يشهد لي لهذا الذي تقتضيه القواعد خبر الفضائل ابن يسار كما ذكر سيد المحشي ساعة
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم،
هذا من بعض المسمى الشهوي،
ألف درهم، فأعطاها عبدا له آبطا وبردا حبيرة بألف درهم التي أصدقها،
يعني استعاضت عن المهر بماذا؟ بعوض، أخذت بدل ما تأخذ الألف درهم أخذت العبد الآبط والماذا؟ والأبر والبردا الحبيرة.
قال عليه السلام إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد.
ترمي لحد الآن هذا مش محل شاهدنا في الرواية، محل الشاهد قال قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها. قال عليه السلام لا مهر لها وترد عليه 500 درهم ويكون العبد لها، يعني العوض اللي أخذته لها بس بترد عليه 500 درهم اللي هي نصف المهر المسمى. فهذا الحكم الذي تضمنته الرواية موافق لمقتضى القاعدة. المسألة السابعة يا إخوان تحتاج إلى شيء من التركيز والانتباه.
هذا السؤال لا مهر لها. ليش لا
مهر؟ لا نحن قلنا إنه هي لا مهر لها، يعني ما تستحق منه بعد الألف درهم، لأنه هي استعاضت عن الألف درهم بماذا؟ بعبد
بالعبد والبرد.
غاية ما في الأمر ماذا؟ غاية ما في الأمر هو قد يرجع عليها بنصف المسمى، لأنه بإبرائها أتلف
هذا المهر المسمى.
إيه هذا المهر المسمى خلاص استعاض.
طيب المسألة السابعة يا إخوان أرجو منكم المهر كما عرفتم إما أن يكون دين في ذمة الزوج وإما أن يكون عينا خارج. واضح الكلام؟ إذا كان المهر دينا في ذمة الزوج، أنا ما رح أسلك الترتيب اللي سلكه الماثل، بس هو متعرض لهذه الصور الثلاث الشارع في الشرح والماتن في المهر. إذا كان المهر دينا في ذمة الزوج ووهبت الزوج نصف مهرها للزوج ثم طلقها ماذا؟ قبل الدخول، وهبته نصف مهرها، يعني بعبارة أخرى أبرأته دين في ذمة الزوج، أبرأته من نصف المهر ثم ماذا؟ ثم طلقها قبل الدخول. فهون ما هو الحكم؟
يعني دين
المهر دين في ذمته، المهر ألف درهم دين في ذمته، قامت هي وهبته نصف المهر، بعد ما وهبته نصف المهر هو ماذا؟ طلقها قبل الدخول. فهم في هذه الصورة ماذا؟ لا شيء لا. ليش؟ لأنه بكل بساطة الزوج ملك نصف المهر بالطلاق قبل الدخول ونصفه الآخر بالهبة، فهي ما لشيء. هذه الصورة الأولى، إذا كان المهر دينا في الذمة ووهبته نصف المهر وهو طلقها قبل الدخول فتبرأ ذمة الزوج من تمام المهر، لأنه ملك نصف المهر بالطلاق قبل الدخول والنصف الآخر بالإبراء، فلا شيء عليه ولا شيء للزوجة، وهذه الصورة لا خلاف فيها بين الأصحاب. لا لا لا، لا شيء لها ولا شيء عليه. لأنه ملك نص المهر بالطلاق والنص الآخر بالإبراء.
الصورة الثانية إذا كان المهر عينا خارجي مو دين في الذمة، عين خارجي ووهبته نصف المهر المعين. ليش عم قول المعين؟ في قبال الصورة الثالثة اللي لحتوها فيها نصف المهر المشاع، النصف المشاع مو النصف المعين. مثال ذلك، كما لو أنهرها عبدين ماذا؟ متماثلين من حيث الصفات. فهي شو عملت؟ وهبته أحد العبدين بعينه وبقي العبد الآخر عندها. بهالصورة هي ما هو الحكم على طبق القواعد اللي مرت معكم؟ لا، بهالصورة هي العبد اللي وهبته إياه بمنزلة أنها أتلفته عليه، صح أم لا؟ مش وهبته إياه؟ مر معنا لو وهبته، لو كان المهر عينا وهبته المهر ثم طلقها قبل الدخول إنه بيرجع عليها بنص القيمة. العبد اللي وهبته إياه كما لو أتلفته عليه بيرجع عليها بنصف قيمته، والعبد الباقي بيرجع عليها بنصف عيني. عبدان متماثلان، هي وهبته أحدهما بعينه. العبدان زيد وعمر، وهبته زيد، بيرجع ما أما ما وهبته العبد الذي وهبته إياه فيرجع عليها بنصف قيمتها، لأنه بهبتها العبد له كانت ثمن كما لو تلف هذا العبد بهبتها يرجع عليها بنصف قيمتها، والعبد الباقي يرجع عليها بنصف عينه. فبصير له نصف العبد الباقي وبيطلب منها نصف قيمة العبد الذي وهبته إياه. وهذه الصورة أيضا لا كلام فيها بين الأصحاب. فإذا الصورة الثانية إذا كان المهر عينا خارجي ووهبته نصفها المعين، كما لو كان المهر عبدين ووهبته أحدهما المعين ثم طلقها قبل الدخول، في هذه الحالة ماذا؟ يرجع عليها بنصف الباقي من المهر وبنصف قيمة الموهوب، لأنه هو شو حقه بعد أن يطلقها قبل الدخول؟ حقه نصف ما فرقه، صح أم لا؟ ما وجده من المهر باقيا له نصفه، وما وجده من المهر تالفا ولو بانتقاله الى ملكه بالهبة فله نصف قيمته. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة اللي هي محل
الكلام، يمكن أن يخرج عن الإثلاث، لم يثلث ما زال موجود عنده.
لا، إذا نحن تقدم معنا في مسألة السابقة قلنا إذا كان المهر عين خارجية، مسألة مستقلة تقدمت، إذا كان المهر عين خارجية ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول، من قلنا يرجع عليها بنصف قيمة، لأنه بانتقال العين من ملكها ما بقى يقدر ما قلصه ما فرضتم ما فرضه لم يعد موجودا بيدها حتى يرجع بنصفه، فيرجع بنصف قيمته، كما لو وجد الصداق تالفا أمهرها عينا ثم طلقها قبل الدخول فوجدها تالفا في يدها يرجع عليها بنصف ماذا؟ قيمتها. هذا مرتبط بالمسألة اللي
تقدم.
نعم.
لما يسترجع لما توب بكل العين.
اي.
ما عادش في امكانية تعطي النصف، ما في امكانية، لو خرج من ايدها.
نعم. اي.
صحيح. وصار بندر الثاني.
وهذه وقت اللي وهبته نصف العين المعين، اللي وهبته له ما بقى في امكانية تعطيه فملزمة بنصف القيمة، اما ما بقي في يدها
فله نصفه، له نصفه، العين باقية له نصفه، لذلك يكون الحكم له نصف ما بقي ونصف قيمة الموجود. هذه الصورة الثانية أمر لك كلام فيها بين الأصحاب. الصورة الثالثة اللي هي محل الكلام بين الأصحاب، ما لو وهبته نصف العين المشاع، مو النصف المعين، النصف المشاع. كيف يعني؟ يعني يا أخوان افرضوا انه حتى نصور المسألة، افرضوا انه المهر عدين عرض حتى شوية تتوضح المسألة. المهر عبدين، هي ما وهبته عبدا بعينه، قالت له لك نصف المهر. شو يعني نصف المهر؟ يعني نصف العبدين، يعني النصف المشاع، النصف على نحو الإشاع، النصف على نحو الإشاع. أنا ما وهبت أحد العبدين، بل وهبت نصف العبدين على نحو الإشاع، مو وهبت عبدا من العبدين بعينه.
ممكن
تكون عبد من العبدين
على نحو
الإشاعة، عبد من
العبدين
كيف
نرجع
على نحو الإشاعة؟ لا، عبد من العبدين على نحو الإشاعة. لا ما بصح، لابد من تعيينه أو أن تكون هي ملكته نصف المشاع، له نصف العبدين على نحو الإشاعة. الفرض هو هذا. قال السابعة، لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول، نصف المهر على نحو الإشاعة، أن طلقها قبل الدخول. طيب بها الصورة ماذا له؟ الناتج بها الصورة قال ماذا؟ له الباقي. الماثل قال له الباقي. شو هو الباقي؟ نص الأخر المشاع من العبدين. ليش له الباقي؟ قال لأنه يعني الباقي بقدر حقه. الباقي هي بس وهبته النص المشاع، مش بقي بيدها النص المشاع. هذا الباقي مساوي لحقه أو لا؟ لأنه بيعتبر يرجع عليها النصف بالنصف بالنصف، هذا الباقي مساوي لحقه. فينحصر فيه، خلينا نرجع الضمائر، فينحصر حقه فيه في هذا الباقي المساوي لحقه. وإذا قلنا بأنه حقه بينحصر فيه، فمعنى ذلك أن هبتها تنحصر في ماذا؟ في نصيبها. معنى ذلك أن هبتها تنحصر في نصيبها. فالنصف المشاع اللي وهبته إياه يكون هو نصيبها، والنصف المشاع الباقي يملكه بطلاقها قبل الدخول. فله الباقي لأنه أي الباقي بقدر حقه، أي بقدر حق الزوج، لأن حق الزوج إذا طلق قبل الدخول هو النصف، والباقي هو النصف. فينحصر حقه أي حق الزوج فيه في الباقي، ولأنه الضمير بلأنه الثاني مو نفس مرجع الضمير بلأنه الأولى. بلأنه الأولى شو كان مرجع الضمير؟ الباقي. بلأنه الثاني مرجع الضمير هو الشأن والقصة. ولأنه لأن الشأن والقصة أنه لا ينتقل، لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بماذا؟ إلا بالتراضي أو تعذر الرجوع لمانع أو تلف، والكل منتف. يا أخوان إذا أنا أستحق منك عينا، إذا أنا أستحق منك عينا كما لو أن هذه العين المملوكة لي وقعت بيدك بطريقة من الطرق، وقعت بيدك بطريقة من الطرق بمعاملة فرد بطريقة من الطرق، وأنا أستحق منك هذا العين، هذه العين. متى أنتقل أنا كمستحق للعين، متى أنتقل من العين إلى العوض؟ في واحد من صور ثلاثة، أو أن العين تكون ثالثة، فتعتم نرجع إلى العوض قيمة إن كانت العين قيمية، أو المثل الثاني، أو أن العين لم تثلث. ولكن ماذا منع مانع من الرجوع بالعين؟ كما في الموارد اللي بتنتقل العين بماذا؟ ببيع لازم، والله وهبت هذه العين ثم أردت الرجوع بالعين اللي وهبتك إياها لأنه هبة لغير ذي رحم، وجدتها قد انتقلت من ملكك انتقالا بنقل لازم كبيع أو نحو ذلك، فهو ما بقى فيه يرجع بالعين، إذا مانع من الرجوع بالعين مر معنا. نحن طبعا هون مانع من الرجوع بالعين ما برجع بالقيمة بالنسبة لجهة، بس عم نحكي نحن بالنكاح، بالنكاح إذا هو أمهرها عينا ثم طلقها قبل الدخول بيرجع بنصف العين ولا لا؟ شو المانع اللي بيمنع من الرجوع بنصف العين؟ كما لو وجد العين قد انتقل من ملكها ببيع مثلا عند ذلك، وهي كانت ملكي وقت البيع ولا لا؟ كانت ملكي، كانت ملكي، لأنه يعني يتجدد له ملك للنصف بالطلاق بعد قبل الدخول، فعند ذلك من أنه ما بقى ترجع بالعين، ترجع إلى العوض نصف الطلاق. أو فإذا قلنا التلف أو مانع يمنع من الرجوع بالعين كانتقالها ببيع، أو ماذا؟ طرد، طرد بين الطرفين، وأنتم بتعرفوا أنه الصلح سيد الأحكام، يعني العين باقية لم تتلف ولم تنتقل عن ملكها ببيع ونحوه، ولكن ماذا؟ ولكن طرديا ألا أنا أستحق منك نصف هذه العين، ولكن طرديا على أن يأخذ العوض ويترك لها العين، عند ذلك يمكن الرجوع إلى العوض. طيب لا ينتقل مستحق العين، وفي المقام مستحق العين من هو؟ الزوج اللي طلق قبل الدخول واللي هي كانت قد وهبته النصف المشاع، لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي أو تعذر الرجوع لمانع كالبيع أو تلف، والكل منتفل في المقام. ليش الكل منتفل؟ لأن العين ما تلفت، والمفروض أنه ما في تراضي بالانتقال إلى العوض، وما في ولم يتعذر الرجوع لأنه ما في مانع من الرجوع. ليه؟ لأنه الباقي مساوي لحق الزوج، الباقي مساوي لحق الزوج، فما في أي موجب من موجبات الانتقال إلى العوض. فبالطلاق قبل الدخول بيملك النصف الباقي، وهي كانت قد وهبته النصف فصارت العين بتمامها ملكا. هذا قول في المسألة. القول الآخر في المسألة يا أخوي، القول الآخر في المسألة قال ويحتمل الرجوع إلى نصف النصف الموجود، وبدل نصف الموجود، وبدل نصف الموجود. أرجو منكم الانتباه يا أخوان، البعض قالوا لا ما بيستحق الباقي. ليش ما بيستحق الباقي؟ قالوا هي وهبته النصف المشاع أم لا؟ وهبته النصف المشاع، بما أنه وهبته النصف المشاع فمعنى ذلك أنه في نصف العين قد أتلفته عليها، أو لم تتلف نصف العين عليه؟ أتلفت نصف العين عليه، بأن وهبته نصف العين المشاة تكون قد أتلفت نصف العين عليه. بما أنها أتلفت نصف العين عليه، هذا النص الذي أتلفته بشو بيرجع عليها؟ بنصف البدل أو بدل النص الذي أتلفته، بدل نصف الموجود. صحيح؟ طيب، ونصف العين الآخر أتلفته أو باقي في يدها؟ نصف العين الآخر باقي في يدها، هذا النصف الآخر يرجع إلى بدله ولا يرجع؟ إلى نفسه، يرجع إلى نفسه. نصف العين الآخر يرجع بنصفه عليها اللي باقي في يدها. فمن حيث النتيجة شو بيكون ملك؟ افرضوا أنتم أن العين عبد، نصف العبد بقي في يدها ونصفه انتقل إلى ملكه بالهبة على نحو الإشارة. النصف اللي بقي بيدها بيرجع عليها بنصفه، يعني قديش بيملك؟ نصف النصف، لا، نصف النصف الذي بقي يرجع عليها بنصفه، قديش بيملك؟ ربع العبد. والنصف الذي وهبته إياه وكلف، النصف الذي وهبته إياه وبالتالي هي أتلفته عليه، أتى بيرجع عليها بالربع، بربع القيمة، مش هيك؟ فشو صار هو مالك من حيث النتيجة؟ صار مالك من حيث النتيجة ربع العدد وماذا؟ وثلاثة أرباع القيمة، لأنه في نص ملك بالهبة وفي ربع رجع به عليها، صار مالك ربع العدد وثلاثة أرباع القيمة. بينما الصورة الأولى شو ملك؟ ملك تماما العبد، لأنه في نصف وهبته إياه وإنه بيرجع عليها، استحق إذا طلقها قبل الدخول استحق منها الباقي لأنه مساوي لحقه. بالصورة الأولى ملك تمام العبد، أما بالصورة شو ملك؟ ربع العبد وثلاثة أرباع القيمة صار مالك. نعم،
نفس الشيء.
في فرق مرة بقول لك هذا العدد لك ملكته كله، مرة بقول لك انت شريك معها ربع العدد وثلاثة أربعة قيمة بعطي كيف؟
بالنسبة للتمام المهر
بس في فرق بين أن تملك أنت تمام العبد، العبد لك، وبين لك أنت مالك ربع العبد وهذه ثلاثة أرباع القيمة. أن تكون مالكا ربع العبد ولك ثلاثة أرباع القيمة شيء، وأن تملك تمام العبد شيء آخر. أنت على الرأي الثاني صرت شريك معها في العبد، لك ربع العبد وهي مالكة ماذا؟ وهي مالكة لك ربع العبد، تستحق ربع العبد بالإضافة، بالإضافة للنصف المشاع الذي وهبت اللي وهبتك إياه. شو بصير؟ ثلاثة أرباع العبد وماذا؟ وربع القيمة. ثلاثة أرباع العبد وربع القيمة. أنا شو
أشوف؟
ليش؟ على هذا القول
بيأخذ النص بالهبة والنص بالرجل.
يا أخوان بدنا نميز بين القول الأول والثاني. بالقول الأول هو ملك نصف العبد المشاع بالهبة، النيل والطلقة قبل الدخول تملك النصف الباقي، صار مالك لماذا؟ تمام العبد،
تمام
العبد هو المهر
العشر.
لا لا تطلب الآن عبد، تمام العشر. بالصورة الثانية هي وهبته النص المشاع ملكته بالهبة، مش هيك؟ طيب بس طلقها قبل الدخول اللي له ما تستحق انت الباقي، لك نص الباقي. قديش نص الباقي؟ ربع، ربع العبد انضم للنصف المشاع اللي هو ملكه بالهبة، صار ثلاثة أرباع. والنصف المشاع اللي هي وهبتك إياه أتلفته عليك فلك نصف قيمته، يعني ربع القيمة، فأخذت ثلاثة أرباع العبد وربع القيمة. أتى ثلاثة أرباع العبد ربع فيه
وقي لها ربع
بقي لها ربع من العبد فيه
صف فرق الصورة الصورة المعينة
هاتوها له
الأمن
النصف
المعين ها شو الفرق بين النصف المعين نفس الشيء صار
لا
لا النصف
بالنصف المعين مولانا نحن قلنا هو بيحتفظ بهذا النصف المعين وبيستحق منها ماذا قيمة نصف معين نصف قيمة نصف معينة نصف قيمة بيستحق منها نصف قيمة ما المعين الذي وهبته إياه
نصف
ويشترك معها في ماذا ويرجع عليها في نصف الباقة في نصف الباقة لا لا نفس الشيء لا لا بأي صورة
صورة ثانية صورة الأولى ما كان يدعى على شيء أول
صورة. أول صورة قلنا كان المهر دين في الدنيا.
ما حلوا
عملش. إيه بالصورة الثانية.
صورة ثانية.
وهبته النصف المعين. فأضني عبدان حتى يكون قابل حتى يكون قابل للتنصير.
العبدان.
العبد اللي وهبته إياه له.
فأضني النصف الثاني النصف المعين والعبد الثاني.
فبيأخذ منها نصف قيمة العبد اللي وهبته إياه وبيأخذ منها ماذا؟ وبيأخذ منها ويكون شريكا معها في نص العبد الباقي يرجع عليها في نص العبد الباقي نفس الشيء ما هذا هناك عبدان مع عبد مالك للنص من العبدان يعني اللي هو بعد
العبدان
حتى ما في فرق لأن حتى في صورة العبدين حتى نمثل إنه المورد اللي بيكون قابل لي أن تهبه النصف المعين لأن العبد الواحد غير قابل للتنصيب تهبه النصف الأعلى أو الأسفل أو ما شكل ذلك فتهبه النصف على نحو الإشعار. طيب خلينا نطبق حكم الصورة الثالثة ثم نرجع إلى بيان الفرق بينها وبين سابقتها. قال ويحتمل الرجوع يعني رجوع الزوج الى نصف النصف الموجود بالتالي نصف النصف قديه
الربع
وبدل النصف الموجود وبدل النصف الموجود
الموجود النصف
ها
المذهوب
هو النصف بدل النصف الموجود هو
الربع
ليش؟ قالوا لأن الهبة من قبلها وردت على مطلق النصف لأنه هي وهبته نصف ماذا؟ نصفا مشاعا فمطلق النصف فيشيع شو هو اللي يشيع يا أخوان؟ ما أوردته الوارد مثل ما ذكرت المحشي الوارد وهو الموهوب يشيع وينتشر في تمام المهر فيكون حقه في الباقي والثالث صحيح الباقي اللي هو النصف له حق نصفه يعني الربع والثالث اللي هو النصف الموجود له بدل نصفه وهو قيمة الربع فيرجع بنصفه بنصف ماذا يعني بنصف الباقي عنده اللي هو النصف يعني بنصف النصف يرجع بالربع وببدل الذهب الذهب كمان شو هو
الذهب اللي هو نص المضمون
بنصه وببدل الذهب وببدل الذهب يعني وبنص بدل الذهب لأن الذهب شو هو النصف
أقول تمام الذهب عليه هو خصوص النصف يعني قسمنا الذهب بالذهب عليه
بدي يرجع النصف بدل
لا يرجع في مفهوم النصف يعني بلا ما نضيف كلمة من نفسر الذهب بأنه
يجب عليه فيرجع بنصه قلنا نحن بنص الباقي في عندنا باقي وعندنا ذهب ايه؟ رجع بنص الباقي فهلك ربع العلم طيب الذهب شو هو نصه أيضا
نعم
هذا اللي أتلقته عليه بده يرجع بده يرجع للبدل بس بده يرجع لنصف البدل وببدل الذاهب وبنصف بدل الذاهب فبيستحق ماذا؟ ربع قيمة العقد ويكون هذا هو المانع هذا رد على ماذا؟ على ما تقدم في الرأي الأول بالرأي الأول شو قال الشارح؟ قال لا ينتقل مستحق العين إلا إلى بدلها إلا بالتراضي أو تعذر الرجوع لمانع ها بده يقول لك هون في مانع موجود من شهيك لم نقل له أنه يرجع إلى الباقي ويأخذ حقه من الباقي قال ويكون هذا اللي هو إتلاف نصف العين هو المانع من الرجوع إلى العين واستيفاء حقه من
باقي. فإذا هون عندنا مانع منع، ما بنقدر نقول له إنه إذا طلقتها قبل الدخول تأخذ النصف، لك حقك النصف والباقي مساوي للنصف فبتأخذ الباقي. ما بنقدر نقول له بتأخذ النصف الباقي. ليش؟ لأنه هون في نصف العين قد تلف عليه وليست العين باقية بتمامها، بل بعض العين قد تلف عليه، وهذا هو المانع من الرجوع.
قال
بدل إيه؟ بدل هو القيمة. بدل هو القيمة.
ويكون هذا
اللي هو المرجع الضمير مقتنص مما سبق، يعني ذهاب بعض العين وتلف بعض العين عليه هو المانع من ماذا؟ من الرجوع إلى العين. هو المانع من الرجوع إلى العين، وهو المصور للانتقال إلى
البدن.
قال وهو يعني تلف أحد الثلاثة المسوغة للانتقال إلى البدن، لأن الثلاثة اللي سوغت الانتقال إلى البدن هي ماذا؟ التلف أو وجود المانع أو التراضي. ورد بأنه يؤدي إلى الضرر يأتي، والحمد لله.
سؤال بس شيخنا،
نعم.
تتلف عليه الماء، يتلف عليه ليه؟